بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، فقد بعثت بهدي فاكتب إلي بأمرك أو ملئ صاحب الهدي. قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولب.
أو لا يحرم.
صلى الله عليك.
لا يحرم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بنت عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعرق فسأل الناس عنه.
العرج
بالعرق.
إيش؟
بالعرق. بالعرق عندي.
بالعرق عندك العرق؟
اي نعم
عندي بالعرق.
العرق ما نعرف، ما علق عليه حرق عرق. كمل العبارة ربما توضحها. نعم
حسنا. أنه رأى رجلا متجردا بالعرق فسأل الناس عنه، فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: بدعة ورب الكعبة. وسئل مالك عن من خرج بهدي لنفسه فأشعره. وسئل مالك عن من خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال: لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير المحرم، فقال: نعم لا بأس بذلك. وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي تأخذ به أو الذي نأخذ به الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام، فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه. باب ما تفعل الحائض في الحج.
اللهم نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تحل بحجها أن إنها تحل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. باب العمرة، باب العمرة في أشهر الحج.
على كل حال الباب الأول المقصود منه واضح هو أن من بعث هديا لينحر هناك في مكة، يعني ينحر يوم النحر يبعثه مع الحاج مع بعض الحجاج وهو مقيم في بلده، فإنه لا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه الأخذ من شعره أو ظفره، ولا يحرم عليه الطيب، يعني لا يصير بها ببعث الهدي محرما. هذا يدل على مشروعية البعث بالهدي إلى مكة لينحر هناك ويفرق بين فقراء أهل الحرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث مع أبي بكر، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة لما أمره على الحج، بعث معه بهدي وبقي أقام في المدينة، تقول عائشة ولم يحر عليه شيء مما أحله الله له. وفي أثر ابن عمر صحيح أن الحائض إذا أحرمت بحج أو عمرة فإنها تفعل كل المناسك إلا أنها لا تطوف ولا تسعى، لا تطوف. دليل هذا الحديث الصحيح قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تسعى، لأن السعي تابع للطواف. لهذا من الخطأ أن تفعل بعض النساء تذهب وتسعى وتقدم السعي على الطواف، هذا غلط. السعي بعد الطواف، فإذا تعذر عليها الطواف بسبب الحيض تركت السعي كذلك حتى تطهر فتطوف ثم تسعى.